بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل عشيه زي ما سمعتوا النهارده بيتكلم عن زياره السيد المسيح لبيت سمعان الابرص. وسمعان الابرص كان له صله قرابه من اسره مريم ومرثا والعازر، عشان كده عملوا له الوليمه ديت كتعبير عن الشكر، وقدمت فيه مريم الطيب سكبته على قدمي السيد المسيح. وطلع يهوذا يقول لماذا هذا الاتلاف؟ كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار الى اخره. وطبعا دروس كثيره جدا ناخدها من هذا الفصل، يعني على قد ما فيه دروس ناخدها من سير القديسين ايضا ممكن ناخد دروس من سقطات القديسين أو من الناس الخطاة. يعني من كان يظن أن يهوذا هذا تلميذ ربنا يسوع المسيح الخصوصي وأمين الصندوق تكون هذه بتاعته، ينتهي أن هو يهلك يضيع الأودية بتاعته. أول حاجة نلاحظها في هذا الفصل الكلمة اللي قالها الكتاب عن الخطية أنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. يعني يهوذا ده شخص غير عادي، شخص مميز، تلميذ ليسوع المسيح، في يوم من الأيام كان بيعمل معجزات باسم المسيح، ومع ذلك دي كانت نهايته، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. من ضمن الأقوياء دول واحد زي شمشون، شمشون الجبار، اسمه ده مجرد اسم شمشون ده له يعني وضع خاص، ومع ذلك كلكم عارفين نهايته كان شكلها ايه. من ضمن الاقوياء الجبابره واحد زي داود النبي، رجل المزامير والصلوات الى اخره، من كان يظن انه يسقط في الخطيتين الشناع دول، لكن من الاقوياء برضه اللي سقط. من ضمن الاقوياء دول واحد زي سليمان الحكيم، لم تعرف الارض لا قبليه ولا بعديه ينساب الحكمة بتاعته، لكن برضه بالتهاون والاستهتار نلاقي ان هو ممكن يبخر للأصنام. سليمان اللي بنى الهيكل واللي طرأ ليه ربنا في الهيكل واتكلم معه أكثر من مرة، مع ذلك زوجاته الغريبات أمن قلبه وبخر للأصنام، وقيل عنه لم يكن قلبه كاملا مثل داود أبيه. أنا عايز أقول الكلام ده عشان الواحد ما يغترش بنفسه. أنا إنسان في الكنيسة، إنسان ليا مسؤولية، إنسان خادم، إنسان الآخر. الخطية ما فيش لها كبير، طرحت كثيرين قتلى وجرحى وكل قتلاها أقوياء. لما الإنسان يحس إن هو فوق مستوى السقوط، دي بداية السقوط بتاعه، الواحد يشعر بضعفه باسم الله. لو أن رب كان معنا لكنا دعنا إلى آخره. دي برضه فكرنا بعبارة قالها بطرس الرسول عن خبرة شخصية في حياته، لما قال لنا كده اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. اصحوا واسهروا. الشيطان بتاعنا ده مش حاجة هينة، كأسد زائر، أسد. أنا عاوز كده أتخيل لو مثلا صحيتوا الصبح كده على إعلان في الجرايد، على إعلان في التلفزيون، ان في اسد موجود في المنطقه بتاعت البيت بتاعكم لاي سبب. يعني ايه المشاعر بتاعتنا؟ ايه الحرص؟ ايه التدقيق؟ ايه الخوف؟ ايه وصيانا لاولادنا وبناتنا؟ الاسد ده صدقني موجود، مش بس في المنطقه، موجود جوه البيت، موجود جوه الكنيسه، موجود جوه العربيه، في كل مكان اسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. يعني الشيطان ما قالش واحد زي هو ده تلميذ ليسوع المسيح من ال 12 الخصوصيين انا ما اقدرش عليه خليني بعيد، ما قالش كده. ممكن يحاول معاه لغايه ما ابتلعه فعلا، وحاول مع بطرس الرسول كان على وشك يبتلعه ايضا، لولا ان هو رجع لربنا يسوع المسيح كان ضاع هو الاخر. اصحوا واسهروا، يعني الواحد يشعر بضعفه. الانسان الضعيف يقول له يا رب اسندني، الانسان القوي يكون اول الساقطين. عشان كده في حديث كده تخيله احد الادباء الروحيين، تخيل يعني او تامل، حديث ما بين الشيطان وبين ربنا، يقول له اترك لي الأقوياء أنا كفيل بهم، أما الضعفاء لأقوى عليهم. ليه؟ لأنهم في ضعفهم يطلبون قوتك. الشخص ضعيف يقول له يا رب اسندني، ما اقدرش أعمل حاجة من غيرك، أنا ضعيف، ربنا يسنده، ما يقدرش عليه الشيطان. الشخص القوي يقول خلاص أنا ارتفعت فوق مستوى خطايا المبتدئين، ويدخل في إدانات الآخرين، يكون أول الساقطين زي المثل اللي احنا شايفينه دلوقتي. عشان كده معلمنا بولس يقول لا تستكبر بل خف. مش الخوف يعني الرعب من الشيطان، الخوف يعني الحرص. ربنا يسوع أعطانا السلطان أن ندوس الحياة العقارب بكل قوة العدو. مش معنى كده واحد يقول خلاص أنا كبرت على الخطية، لكن عاوز الحرص والتدقيق لغاية آخر لحظة في حياته، آخر لحظة. فبيستنى الرهبان قصة عجيبة. واحد من كهنة الأوثان، كانت البرية زمان فيها كتير للهياكل للأوثان، فكان أوثان ده كان يوم عيد للوثن بتاعه، بيحضروا المعبد للاحتفال بالعيد. بس لقى فجأة كده قدامه كأن يعني منظر كده، رئيس الشياطين قاعد وحواليه الشياطين بتوعه وبيحاسب كل واحد عن الشرور اللي عملها. فجاله الأولان قال له انت كنت فين؟ قال له كنت في البحر. قال له عملت ايه؟ قال له ناس في مركب قومت خناقة بين اتنين منهم، كل واحد من دول يدمره اشخاص اخرين، قومت المركب بعديها غرق المركب اللي فيها. قال له حاجة ما تستاهلش. والتاني جاء له قال له كنت فين؟ قال له كنت في قرية من القرى. عملت ايه؟ ولد صغير ماسك لمبة جاز وقعتها حرقت البيت، اتهموا الجيران، عملت خناقة كبيرة في القرية دي، كذا واحد ماتوا. قال له حاجة ما تستاهلش. والتالت والرابع الآخر. وقبل ما يفض اجتماعه ده وهو مش مبسوط، لقى في شيطان جاي من بعيد. قال له أنت كنت فين؟ قال له في البرية بتاعة الرهبان. قال له بتعمل إيه هناك؟ قال له بقالي 40 سنة بحارب في راهب واحد، اليوم أسقطته في الخطية وجيت لأخبرك. قال له بالحقيقة قد قمت بعمل عظيم. من كان يظن ان واحد في الرهبنة 40 سنة ممكن يسكت بعد كده؟ ويسكت ليه؟ يوم ما شعر بانه شيء، انه خلاص فوق مستوى السقوط، فوق مستوى خطر المبتدئين، بدأ الشيطان يعمل معاه وما يقص منه لغاية ما يقع في الخطية. لا تستكبر بل خف. وعشان كده برضو الرسول يقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. زي بقول مش خوف الشخص اللي كده مهزوز، لكن الحرص، يعني إكليل الإنسان ده يكون حريص عليه إلى آخر لحظة. ده القديس مقاريوس في الجهاد بتاعه ده كله شيطان مش قادر عليه، فساعة خروج نفسه من جسده قال الشيطان عاوز ياخد منه أي مأخذ. قال له طباق يا مقاريوس قد وصلت. قال له لم أصل بعد. خرجت روحه طالعة للسماء، قابله في السكة الشيطان. قال له طباق قد وصلت. قال له لم أصل بعد. لما حط رجله في الفردوس بص له قال له الآن وصلت بنعمة الرب. حتى مش بجهاده ولا قوته، في آخر لحظة لغاية كده الحرص، الآن وصلت بنعمة الرب. مين فينا حريص واخد باله من حياته ومن جهاده ومن حروب الشيطان المحيطة به من كل ناحية؟ اصحوا واسهروا إلى آخره. وفي عبارة برضو قالها ربنا يسوع لملاك كنيسة فيلادلفيا، كلمة جميلة تعتبر لنا كلنا، يقول تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. إكليلك يعني إيه؟ يعني في إكليل خاص بيك أنت شخصيا، مكتوب عليه اسمك بينتظرك، لكن تمسك بما عندك. لو ما تمسكتش من التعليم والمبادئ والوصايا يحصل إيه؟ يأخذ أحد إكليلك. يعني إيه يأخذ إكليلك؟ في القصة بتاعت الشهداء السباستية ال40 شهيد دول، حكم عليهم الحاكم بتاعهم ما كانش ينكروا الايمان، يترموا في بحيره من الجليد من الثلج، وفعلا رماهم. اللي كان بينفذ الحكم لقى 39 اكليل نازلين على 39 انسان، وفي اكليل معلق بين السماء والارض. كان بيستغرب معلق ليه الاكليل ده؟ اتاري واحد منهم يعني ما قدرش يحتمل وقال اطلع من الجليد ده وطلع منه. فهذا الانسان اللي كان بينفذ الحكم لما شاف الاكليل ده راح هو ناطط في قلب البحيرة وخد إكليل هذا الإنسان. هو ده كان اكليله معد ليه عليه اسمه، لكن ما خدوش، اخذ واحد تاني. والاخ ده اللي ساب البحيره دي راح في حمام سخن وطربع فرقع ولا ضل السماء والارض. انا عاوز اقول كل واحد فينا له اكليل، كل واحد لنا له مكان، كل انسان تعمد خرج من المعموديه اتكتب اسمه في سفر الحياه. كام واحد يفضل اسمه مكتوب في سفر الحياه الى اخر لحظه في حياته؟ كام واحد مسيح النهارده في الجحيم ضاعت منه الفرصه وضاع منه الاكليل؟ وايه مقدار ندم انسان كان في المسيحيه، كان له اكليل، كان له مكان معد باسمه، بعدين يفقده؟ يعني اي انسان عادي ممكن اهو، لكن واحد زي يهوذا ده اللي له اكليل وله مكان، كان ممكن ان احنا نذكره في صلواتنا في التماجيل بتاعتنا، القديس يهوذا الاسخريوطي، لكن فقد اكليله. بقاله 2000 سنه تقريبا دلوقتي او اكتر، يعني ما اكتر من 2000 سنه في هذا العذاب في الجحيم، ولسه لم يبدا العذاب الحقيقي بتاعه والى الابد. نتيجه ايه؟ نتيجه حاجات تافهه زي ما هنشوف دلوقتي. في قصه يهوذا بأذكر عبارة اللي قالها بطرس الرسول عنه: كان معدودا بيننا وله نصيب في هذه الخدمة، لكن وظيفته أخذها آخر وانشقت أحشاؤه وإلى آخره. كان معدودا بيننا. تصوروا 12 تلميذ، عيلة صغيرة كده حوالين السيد المسيح، ليل ونهار معاه، أكلين شاربين نايمين، معجزات معاه وعاملوا معجزات باسمه. كان معدودا بيننا، وبعدين ضاع وهلك، شقت احشائه، وظيفته اخذها اخر، وصار بيته خرابا. كان معدود البناء دي لها ناحيتين، ناحيه ناس كانوا في الخطيه وناس كانوا في البر. يعني شوف اللص اليمين مثلا ده لاخر لحظات حياته، لو ربنا كده يعني كشف للناس في الجحيم زملائه في السرقه وال لصوص تانيين، يقول لك فلان ده اللص ده كلها لحظاته يحصلنا يجي معانا في الحساب ده، وفجأة لقوه بدل ما يروح في الجحيم معاهم داخل في البيوت مع السيد المسيح. استغربوا، فلان ده طول عمره بيسرق معانا، طول عمره يعني عايش عيشتنا، كان معدودا بيننا وله نصيب له مكان، كان بينتظر في الجحيم معانا، لكن في التوبة بتاعته الأخيرة وفي الاعتراف للمسيح غير مصيره الأبدي ودخل مع المسيح الفردوس. كان معدودا بيننا. قديس موسى الاسود، كل الناس اللي كانوا حراميه وقتالين وقطاع طرق يشوف موسى الاسود ده هم كانوا بينتظروا، معدودا بيننا. وبعدين لما يخش في الرهبنه وفي التوبه ويغير اتجاهه برضه استغربوا، كان معدودا بيننا، ما جاش ليه؟ راح مكان تاني وصار من كبار القديسين. كل الناس اللي تابوا كانوا معدودين ان هم رايحين الجحيم، لكن بعد كده مريم المصريه، القديس اوسطينوس، البلاجيه، كل القديسين دول كانوا معدودين بيننا، لكن بالتوبه غيروا مصيرهم وراحوا في مكان اخر في الفردوس. وفي الناحيه الثانيه العكسيه، ناس كانوا في البر امثال يهوذا ده، كان معدودا بيننا لكن انتهت حياته النهايه دي. واحد زي ديماس بدا مع بولس الرسول وكان بيذكره في الكرازه الخدمه قبل القديس لوقا، بعد كده قال عن ايه معلمنا بولس: ديماس تركني اذ احب العالم الحاضر. فين ديماس النهارده؟ مش بس ديماس، معلمنا بولس يقول دوت: كثيرون ممن كنت اذكرهم لكم الان اذكرهم باكيا وقد صاروا اعداء صليب ربنا يسوع المسيح. كتير بدأوا، كان بيذكرهم معلمنا بولس كمساعدين ليه، كناس في الايمان، دلوقتي اذكرهم باكيا. ليه؟ صاروا اعداء صليب ربنا يسوع المسيح. والقديس يوحنا ايضا يقول عباره مشابهه، يقول: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يعني كانوا موجودين معنا وخرجوا للكرازه والتعليم، لكن لو كانوا منا حقيقه بقوا معنا، لكن تشتتوا وضاعوا ايضا. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول عشان خاطر عبارة معلمنا بولس: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ربنا بدأ الخطوة الأولى في الخلاص، دخلنا في الإيمان، اتعمدنا، كتب اسمه سفر الحياه، لكن نكون خايفين، خايفين على اكلنا، حريصين عليه لئلا ياخذ احد اكليلك، زي ما حدث مع يهوذا القصه الماساويه ديت. قصه يهوذا دي تعطينا فكره عن الانسان اللي عنده قلب قاسي لا يستفيد. قلب قاسي لا يستفيد، يعني بالنسبه لاهل اورشليم ربنا قال لهم كم مره اردت وانتم لم تريدوا. صدقوني العباره تنطبق على كل انسان ربنا يخبط على بابه. كم مره اردت، ايه ممكن ربنا يعمله اكتر من هو يخبط على باب كل انسان، باب قلبه، باب بيته، يخبط على بابه يوصل لغايه عنده. كم مره اردت وانتم لم تريدوا، اراده الانسان هي اللي تمنعه عن هذا الامر. مع الرؤساء ربنا ياما عمل معاهم، ياما شرح لهم، ياما احتملهم. مع يهوذا نفسه نتكلم عنه النهارده، ستر عليه قد ايه، اعطاله انذارات قد ايه. اكتر واحد اخذ انذارات نساء المسيح ويهوذا، خصوصا في الساعات الاخيره، يعني مع التلامذه قاعدين في الفصح صعبان عليه ربنا يسوع، صعبان عليه يقول له واحد منكم يسلمني، انذار بالنسبه له. قاعد يقولوا مين يا رب، مين يا رب. بعدين قال لهم الذي يرمي اسمعي في الصحفه، وبعدين برضه لسه لم يتاثر. بعدين قال لهم الذي اعطيه اللقمه واديها له غايه عنده، وبرضه ما عندش يتاثر. وبعدين قال خير، كان خيرا لهذا الانسان لو لم يولد، وبرضه ما تاثرش. وفي اخر وقت جاي البستان يقول له يا صاحب لماذا جئت، ابو قبلة تسلم انسان، يا صاحب ده انت صديق، ده انت صاحبي. يعمل ايه ربنا اكتر من كده؟ القلب مش عاوز يستفيد، لا يستفيد. امثله كثيره من هذا النوع، لا يستفيد الانسان بعطايا ربنا واحساناته، ولا يستفيد بالتجارب والضيقات. مساعات ربنا برضو عشان يعني يرجع الانسان اليه، يجيب له شويه ضيقات تجارب، يمكن يقول يا رب زي ما قال زمان ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. وقت الضيق يجيب لك ضيقه معينه تقول له يا رب، يقول لك بس انا عاوز الكلمه دي، نرجع تاني لبعض. لكن حتى بعض الناس في الضيقات والتجارب لا يستفيدوا. واحد زي فرعون ده 10 مرات ربنا يجيب له ضيق، يجيب له تجربه، يجيب له حاجه متعبه. حرمت صلوا من اجل يا موسى وهارون، خلاص. وبعد تروح التجربه ديت يرجع تاني لقساوه قلبه لغايه ما اخر تجربه ضاع فيها. قيل عن يهوذا تعبير صعب جدا ينطبق على اي انسان، بالذات يكون مسيحي ما يخشش الملكوت. قيل عنه احب اللعنه فاتته، لم يسر بالبركه فتباعدت عنه، مزمور 109. احب اللعنه، خلاص جت له اللعنه، لم يسر البركه فتباعدت عنه. من اصعب عبارات هذا الفصل واللي ترتبط بحياه يهوذا سخروت كلمه ماذا تعطوني. راح للرؤساء قال لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم، ماذا تعطوني. صدقوني انا بحس ماذا تعطوني ديت بالنسبه للسيد المسيح اكثر قسوه من المسامير وكيل الشوك وكل الجلدات والعذابات اللي احتملها. واحد من احبائه الخصوصيين مجروح في بيت احبائه، واحد من تلاميذه الخصوصيين يقول لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم. احنا جايز بندين يهوذا ونستغرب ازاي عمل كده، لكن صدقوني حاجات كتير من يهوذا بنعملها. يعني انسان يقول ماذا تعطوني، انسان لم يعرف الله بعد، لم يختبر ربنا في حقيقته، او جاز ربنا بالنسبه له الاله كده اللي ساكن في الاعالي كل شغلته ان هو وصال الناس عقوبات اللي ما يحفظهاش، دي شغله ربنا في نظره. لكن ربنا بالنسبه لنا، يعني لو سالنا انفسنا كده امام العباره دي النهارده كده، ربنا بالنسبه لي يساوي ايه؟ يساوي كام؟ لما اقول لربنا انا رب بالنسبه لك اسوي ايه؟ انا بالنسبه لي اسوي، يقول لك انت اغلى من حياتي، انت اغلى من حياتي، انا بفديك بالدم بتاعي، دفعت فيك ثمن غالي، دم بتاعي، لانكم اشتريته لا باشياء تفنى بفضه او بذهب بل بدم كريم كما من حمل بالعيب دم يسوع المسيح، كلام عليه من بطرس الرسول، اشتريته بدم. انت عند ربنا اغلى، اغلى من حياته، اغلى من الدم بتاعه يفديك. علامه الصليب دي علامه الحب، زي ما تقول في القداس كرونسي، اذا انا العلامه العظيمه الكامله قالت ان محبة ابنك الوحيد علامة الصليب، علامة حب. لكن هو بالنسبة لنا يمثل ايه؟ طبعا في ناس كتير ربنا يزورهم يمثل لا يمثل شيء. انتوا عايشين في 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 مكان او اماكن كثيرة، ايه ربنا ده مالوش وجود، ناس ينكروا وجوده بالكامل، لا يمثل شيء. ناس ثانيين ربنا في وسط اهتماماتهم، في وسط مشغولياتهم، تقول له واحد بتروح الكنيسه يقول لك يعني لما الاقي وقت، بظروف، لما لا بتصلي بنفس الاسلوب برضه، لما الاقي فرصه، في وسط المسؤوليات. في ناس ثانيين ربنا بالنسبه لهم اول اهتمامات، يعني اول شخص في اليوم يلتقي به الانسان هو ربنا، اول عمل ينشغل به في اليوم هو الصلاه، لقمر من اول حاجه. وفي ناس ثانيين ربنا بالنسبه لهم مش هو اول حاجه، هو كل شيء في حياته، مش بس اول مشغولياته لكن كل شيء. يقول كده لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح. كم واحد مع بولس الرسول يقول العباره دي، حافظينها كلنا طبعا. لي الحياه هي المسيح. النهارده لو نراجع فصل كده، واحد يقول لي الحياه هي الشغل، البيزنس بتاعه، الشغل بتاعه. ليه الحياه هي البيت والعيال والكلام ده كله؟ ليه الحياه امور كثيره. كم واحد في الموجودين النهارده يقول ليه الحياه هي المسيح؟ مش مع كده انا اكون يعني متوحد في البريه، جايز اكون برضه انسان متزوج وعنده بيت مسؤوليات، لكن ربنا بالنسبه له اول اهتماماته كل اهتماماته. لو عندي عمل بشتغل وامجد ربنا في عملي، شهاده ربنا للعمل بتاعي. عندي بيت، عندي عيال بربيهم لربنا، البيت كله ده كنيسة ربنا، مش هدف ان انا رب عيالي يكونوا في وظائف معانا، لكن زي يكونوا ربنا كده كنيسة بتطلع اغصان جدد كل يوم والتاني. ليه الحقيقة المسيح؟ وعلمنا بولس مرة قال ماذا يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، حر، خطر، سيف الاخر، ماذا يفصلنا؟ مفيش حاجة، لا موت ولا حياة ولا علو ولا عمق الاخر، ماذا يفصلنا؟ الشهداء دول كان ربنا بالنسبه لهم كل حاجه، سابوا يعني الام دي اللي تقدم ولادها الخمسه كده رفقه للاستشهاد قدام كده، يذبحوهم قدام عينيه وتشجع كل طفل عشان خاطر يبص للسماء قبليه. ديت المسيح بالنسبه لها ايه؟ قديسه الدولاجي دي اللي عندها اربع عيال ذبحوهم على ركبتيها، ربنا بالنسبه لها يسوي ايه؟ احنا المسيح كده لو قيمنا قيمته وسط مشغولياتنا، وسط اولادنا، وسط اهتماماتنا، يطلع في المرتبه نمره كام؟ يا ريت الواحد كده النهارده كده في قصه يهوذا يراجع نفسه، انت ايه بالنسبه لي يا رب؟ انا بالنسبه لك عارف قدري، اغلى من حياتك، اعطيتني كل شيء في الارض وفي السماء. الواحد لما يبص لطقوس الاديان الاخرى في مناسبات معانا مش عارف نشكر ربنا ازاي على المسيحيه بتاعتنا، اعطانا السمو والمسيحيه بتعلمها نعيش على الارض في احضانه وابديه بتنتظرنا. وما ذلك ايه اللي عملناه مع ربنا؟ لسه ما زال البعض فينا يقول ماذا تعطوني؟ لو ربنا سمع مثلا حدش عنده وظيفه، حدش عنده حاجه معانا، هيقول لك فين ربنا ده؟ فين ربنا ده؟ كفايه خلاص اللي ده قلنا والفداء اللي قدمه لينا. ماذا تعطوني؟ كلمة إنسان يتبع المسيح من أجل المنفعة. إذا كان فيه يعني حاجة مادية أخدها منه دي ماشي معاه، لو مفيش الحاجة دي يبقى مفيش ماليش علاقة بيه. كلمة لطيفة قالها الملاك للمريمات، قال لهم أنا أعلم أنكم تطلبان يسوع المصلوب، مش يسوع بتاع المعجزات ولا العطايا ولا الإحسانات ولا غيره، لا المسيح المصلوب. ممكن نتبع المسيح في عطاياه، نجحنا، يرقينا، يشفينا، يعمل معجزة، لكن مين بيتبع المسيح المصلوب؟ مستعد يمشي معاه حتى الجلجسة، ياخد معاه جراحات الشهداء وألمهم. تطلبان يسوع المصلوب، مش كل واحد. ماذا تعطوني؟ يعني تعبير إنسان بيكون مع ربنا بالجسد، قريب منه بالجسد لكن قلبه مبتعد عنه بعيد. يعني من زمان قال لنا العبارة دي في سفر أشعياء، هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه مبتعد عني بعيدا. ما احنا بنصلي كلنا ونقول كلام كتير في المزامير وفي الأجبية صلوات، لكن قلبنا فين؟ قلبنا فين؟ اشتياقاتنا فين؟ عواطفنا فين؟ فين محبتنا؟ هم يهوذا ده كان جنب المسيح، يمكن مثلا بطرس هنا واليوحنا هنا، يهوذا جنبيهم على طول يقول اغمس لكم واعطيه، يعني يا دوبك يقدر يوصل له لقمه كده جنبه على الميدة. لكن قلبه فين؟ مبتعد عنه بعيدا، فين مع الرؤساء وماذا تعطوني وافكار تانية كثيرة. يا ريت ما حدش يكون ايضا كده، لا يمكن يكون بنتناول المسيح جوانا مش قاعدين جنبي جوانا، وافكارنا في حاجات تانية كتير قاعدين يعني سرحانين في امور اخرى. مشاعر انسان بلا حب محبة العالم الحاضر في حياته ولسه لم يختبر يعني ايه المسيح في شخصه. عجيب شاول الطرسوسي اللي بعد كده صار بولس الرسول، لما اتقابل مع سيد المسيح لاول مره واتكلم معاه كلمتين كده ربنا يسوع كده كلمتين صغيرين، بعد كده الكتاب يقول عنه ايه؟ وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا. يعني ايه العباره ديت؟ مفتوح العينين، شايف، فتح، لكن مش شايف حاجه. مش شايف ليه يا شاول؟ يقول لك شفت المسيح، اصبح الدنيا دي كلها كانها ليس لها وجود امامي، تضاءلت تضاءلت مفيش لها وجود امامي. كلنا ماشيين في الطريق يا اخواتي، ماشيين في الطريق كل البشريه. انسان يحط السماء وراه، الابديه وراه، السيد المسيح وراه، والعالم واهتماماته قدامه. خلاص بقى مفيش لا سماء ولا ابديه ولا تفكيره. يا ناس الابديه والسماء ديت ما تخطرش على باله. انسان تاني ماشي بالطريق ايضا، لكن السماء هي اللي قدامه، المسيح هو اللي قدامه، صليب المسيح قدامه، العالم كله يتضاءل. يبقى مع بولس الرسول وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا. ليه؟ المسيح نور قلبه، نور حياته، نور عينيه. العالم بكل ما فيه من شهوات وخطايا ومراكز وغيره يتضاءل، بيقضي ايام غربه تنتهي يعني في اقرب وقت. هذا الإنسان قال معك، داود النبي يقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أرميا النبي يقول نصيبي هو الرب، نصيبي هو الرب. ثلاثة من العالم ده مش ثلاثة بشوية ممتلكات ولا أموال ولا شوية عيال، نصيبي هو الرب. ثلاثة من العالم ده بربنا نفسه. معلمنا بولس بعد كده قال خسرت كل الأشياء ونحسبها نفاية من أجل فضل معرفة يسوع المسيح. أرجع وأقول كم يساوي المسيح في نظرك وكم تساوي أنت في نظره؟ ماذا تعطوني ديت؟ يعني من أصعب الكلمات اللي ما زال العالم إنسان بيقولها برضه. يعني واحد يروح لخطية تعتني الخطية وسيب المسيح، يروح لشهوة معينة، يروح لمكان معين، كل خطايانا ديت معناها إيه؟ ماذا تعطيني أيها العالم وأنا أسلمه ليك وأسيب المسيح وأمشي؟ في قصة يهوذا بالذات في حاجة اسمها مذلة الخطية. الخطية حاجة ومذلة الخطية حاجة تانية. يعني لو قلنا مثلا عرضوا عليه ملايين الدينارات ولا حاجة في ذلك الحين، طبعا مش عذر، لكن جايز نقول هو إغراء المال أثر عليه. لكن واحد يبيع المسيح، المسيح الحلو الحنين ده اللي بيطبطب عليه ب30 من الفضة، خلاص وصلت لغاية كده، اسمها مذلة الخطية. واحد لما يفكر في خطية شوية الشيطان يربطنا بالخطية بعادة معينة، وبعد كده نوصل لمذلة الخطية أقول له الدين الخطية، يقول لي لا خليك كده متعذب. مش عارف، يا ربنا ما اسمحش حد يجربها دي. يعني أول الشيطان يغرينا بالخطية، يتحايل علينا، بعدين نجرب، وبعدين نتعود، وبعدين تبقى قاعدة عندنا، وبعد كده نطلبها منه يقول لنا لا مش حد قالكم. اسألوا بتوع المخدرات وبتوع الخطايا التانية الصعبة. يعني مذلة الخطية ديت الشيطان الذي لا يرحم. مش بس مثلا هدفه خطية دلوقتي، خطية دلوقتي مجرد درجة سلمة يعني خطوة، لكن بعد كده ما يسيبوش إلا ما يسلم المسيح زي ما عمل يهوذا. طب كيف أنك أنت أنكرته؟ كيف أنك أنت يعني تشاورت مع الرؤساء؟ سيبه بقى يرجع يتوب، ما يطمنش عليه لما يفضل وراه لغاية ما يتعلق على الشجرة كده يقول بس خلاص دلوقتي انا اطمنت على مصير يهوذا. طبعا بتفتكروا في يوم خميس العهد بتعملوا الزفه كده بتاعت يهوذا، يهوذا مخالف الناموس. صدقوني يا اخواتي كل ما احضر الطقس ده يعني اتصور نفس اللحن ده عملوه الشياطين تحت الشجره بتاعت يهوذا. يعني فضلوا ورا لغايه ما علقوه على الشجره وشنع نفسه وتلم تشهد كده تسقف تقول يا يهوذا يا مخالف الناموس بالبيع بالفضة بعد سيدك. هذا مصير كل إنسان. الأول شيطان يغريه يتحايل عليه يتصاحب عليه وبعد كده يبقى دي النتيجة بتاعته إن الشماتة فيه إنك أنت بعت مخلصك بخطية ووظيفة بحاجة من النوع ده زي ما حدث مع يهوذا. كمان ناخد درس مهم جدا في موضوع يهوذا، مبدأ المناقشة. المناقشة اللي عاوز ينتصر على الشيطان يبقى باب مقفول بيني وبينه، مفيش مناقشة مفيش تعامل معاه. لكن لو بديت اخد ودي معاه يبقى لابد تنتهي بمثل هذه السقطة او اقل شوية. ماذا تعطوني؟ زمان لما جت الحواء، جت الحية الحواء، سقوط البشرية كله كان سببه ايه؟ مجرد مناقشة. قالت لها احقا قال لكم الله لا تأكلان من الشجرة؟ حي وقت لا مش بس ده قال لنا لا تمساه، يعني كانت مدققه في روسيه اكتر من وصيه ربنا. ربنا قال لا تاكلها، قالت لا تاكلان منها ولا تمساه، كنت حافظه الوصيه اكتر شويه. وبعدين مبدا مناقشه، لا تفكر ان الكلام ده مظبوط، ده انت يوم ما تاكلوا منها تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. كلام يجر كلام، يخش الفكر يخش القلب يخش العاطفه. اكلت وعطت رجلها فاكل معها. لو كانت قلت لها ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي تكذب ربنا؟ ربنا كده يبقى كلام ربنا مظبوط، انتهى الموضوع. وياما كثير من الخطايا تبدا بالمناقشه. الشيطان في حروبه مش عاوز يقول لي النهارده كلمه اقول له حاضر وانفذها، مش مهم. بس يعمل صداقه، يخلي الباب موارب، يخلي فيه خيط رفيع بيني وبينه. ما دام في تجاوب يقول لك الفلان ده هيجي منه في يوم من الايام. ولو بعد حين. زي الاخ ده اللي بقى له 40 سنه، ولو بعد حين. لكن ده في مبدأ المناقشة يبقى مش مهم أقعد دلوقتي مصيره يقع في يوم من الأيام. إنسان تاني يجي له الفكر الغريب، يميز فكر غريب، اذهب عني يا شيطان. مفيش تعامل، باب مقفول باب مغلق، حتى من ورا الباب كده ما يكونش فيه تعامل. إمتى الواحد يكون عنده القوة دي إن أنا مفيش تعامل بين الشيطان؟ عشان كده قيل عن النفس البشرية أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة ينبوع مختوم. جنة مغلقة، باب لها أسوار ولها ضوابط، لكن لو وردنا الباب كده شوية في ثعالب صغيرة تخش جوه الكرم ده وتضيع الإنسان بكل الغنى بتاعه. وأنا عاوز أقول نقطة في الحتة ديت، يعني مقياس النصرة ومقياس الحب والوفاء نحو ربنا مش إن أنا ما عملتش خطية بالفعل، لكن ما مدى تجاوبي مع الفكر الغريب ولو للحظات ولو لثواني. يجي لي فكر غريب، في انسان عنده الحساسيه والحب الكامل، ما فيش مناقشه مع الشيطان، اذهب عني يا شيطان. حتى الشيطان يجي يحارب الانسان ده يبقى يائس منه، الانسان يائس منه. واحد تاني يتناقش معاه شويه كده وبعد كده يقول له لا اذهب على الشيطان، بس يكون يتناقش معاه شويه، او الشويه دول يعتبر عدم نصره وعدم حب وعدم وفاء. فدي زوجه كده، جه زوجها قال لها فلانه فلان ده انا ما بستريحلوش، ما حبكيش تتعاملي معاه. تقول له حاضر. يجي يتعامل معاه باب مقفول مغلق، في حب وفي وفاء وفي امانه. لكن تتناقش معاه شويه كده وبعدين تسيبه الفتره ديت، ما فيش وفاء ولا حب نحو زوجها. نفس البشريه دي عروس للمسيح، اللي اي مدى بتعامل مع عدو المسيح وعدو نفسي وبعد كده اطرده ولا في باب مغلق. مبدا المناقشه ده مقياس النصره مقياس الحب. وغالبا لما الانسان بيتناقش مع الشيطان لابد يسقط في يوم من الايام ولو بعد فتره طويله. مبدا المناقشه ده يا ريت ناخد بالنا منه، باب مقفول. في قصه يهوذا نجد درس اخر، ازاي ممكن ناس يقودونا للخطيه وما يساعدوناش على التوبه. يعني يوم ما يهوذا راح للرسول قال لهم ماذا تعطون؟ فرحوا بيه، فرحوا بقوا صداقه معاه، رحبوا بيه من نعمه وراحوا لهم. بعد كده لما قال لهم خدوا الفضه بتاعتكم ان انا اسلمت تماما بريا، قالوا له ماذا علينا؟ انت ابصر، وقفل الباب في وشه. يا مناس في الخطيه يجد اصدقاء كثيرين يقودوا الخطيه، لما يحب يتوب زي ما قيل عن بارتيماوس الاعمى انتهره كثيرون ليسكت. التوبه ديت يعني مش كل واحد يشجع عليها، انما ناس بيشجعوا على الخطيه اكتر من التوبه. بعدين مادة آخر مهمة جدا، لو نسيتوا كل الكلام قلت لكم ده افتكروا النقطة دي، كشف الفكر، أهمية كشف الفكر في الاعتراف. يعني يهوذا ده لو كان راح لربنا مرة وقال له رب في حاجة غلط مكسوف أقولها لك، لكن لازم أقولها. مالك يا يهوذا؟ أنا رب حرامي، أنا بسلم الصندوق، أنا كده محبة المال متماك عليا، باخد حاجات مش بتاعتي. لو قال كده سيد المسيح حصل إيه يعني؟ طبطب عليه وقال له معلش يا حبيبي، طب بلاش تاني ورثنا، يا اما ربنا ستر ويا اما ربنا غفر لتلاميذه ضعفات كثير. لكن مفيش كشف فكر، اما تهاون، يعني ايه حاجات بسيطه باخدها من الصندوق، ايه يعني حاجات بسيطه، واما خجل اقول له ان انا حرامي ما اقدرش اقولها له. طب حصل ايه بعد كده؟ عدم كشف فكره، كبر الموضوع لغايه كلمه ماذا تعطون. وبعد كده نقول الخطيه اللي الواحد مكسوف يقول الأب كاهن بينه وبينه كده، وفي قيود سرية الأب الكاهن، إن ما لهاش دلوقتي مهما كانت صعبة هتبقى علنية أمام العالم كله. تفتكر يعني مين معرفش بقصة يهوذا من أول آدم وإلى آخر الدهور؟ مين معرفش؟ لو قالها بينه وبين ربنا كانت خلصت، محدش هيقول حاجة، لكن خباها وخجل منها. لو كان الموضوع خجل يبقى هو متعلق على الشجرة دي، ده احنا كل سنة بنذكره على مدى البشرية ومن أول آدم لغاية آخر الدهور، يا يهوذا يا مخالف الناموس. يا ريت يكون درس لينا الواحد لو في خطايا حتى منذ الطفولية ما اعترفش بيها قبل كده، الواحد يقول لرب اديني معونة، أقعد مع أبونا كده دقايق أخلص كل اللي عندي، أحسن ما أكشف أمري أمام العالم كله، الأصدقاء والأحباء والغرباء، خطايا تكشف أمام العالم في اليوم الأخير. قد تبدا الخطيه صغيره لكن ممكن تكبر كما حدث مع يهوذا، وقد نظن انها صغيره لكن تكون كبيره وتضيع عندها موضوع تاني طويل مشوار. حاجه تانية بسيطه، الحكم حسب الظاهر. يعني شفنا لص اليمين ده اول ما نشوفه في كل تاريخ حياته، ده انسان يستحق الموت والعقاب وفعلا اتعلق على الصليب، لكن في اللحظات الاخيره دخل الفردوس. ويهوذا ده تلميذ يسوع المسيح ماشي رايح جاي معاه في الحضرة بتاعته من أوائل التلاميذ ويعمل معجزات باسمه، ومع ذلك تنتهي حياته بالسرديات. لا تحكمه حسب الظاهر، لا تحكمه قبل الوقت زي ما قال معلمنا بولس الرسول. آخر حاجة أقولها لكم أهمية فضيلة الرجاء. يعني بطرس الرسول أنكر، طبعا أنكر عن ضعف مش من خيانة زي يهوذا، لكن مهما كان برضو انكار بطرس ما كانش سهل، صدقوني لو حد فينا عملها ما كانش يقدر يرجع لربنا تاني. يعني واحد ربنا يحذره كذا مره ويقول مستعد اموت معاك ما انكركش، بعدين ينكر ويحلف ويجدف مره واثنين وثلاثه لاعرف الرجل، بعد كده مين لو كان في وضعه يرجع تاني لربنا يسوع؟ مع ذلك عمل كل ده، لكن رجع في وسط التلامذة ما يئس من خلاص نفسه، انتظر رحمة ربنا وفضل مع التلامذة حتى لو كان في ركن كده منزل لوحده ليأكل، وأدركته رحمة ربنا من أجل الرجاء بتاعه. في يوم قيامة ربنا يسوع من الأموات أرسل رسالة خاصة لمعلمنا بطرس، يقول كده للمريمات اذهبنا كلنا لتلاميذه ولبطرس أنا قام الأموات. اشمعنا بطرس؟ يكفي عنده هذا الرجاء، ما عملش زي يهوذا ويأس، هذا الرجاء اللي بيه بينتظر رحمة ربنا، أدركته رحمة ربنا، وبعد كده قال له ارعى غنم ارعى خرافي وارجعوا للكرازة مرة أخرى. في كلام كتير مش هطول عليكم، لكن عاوز أقول ماذا استفاد يهوذا من كلمة ماذا تعطوني؟ ديت نهاية كل إنسان، كل إنسان يقول للعالم ماذا تعطيني؟ ناخد خطية، ناخد شهوة، ناخد لذة، تكون النهاية نهاية يهوذا. لكن مع المسيح مهما كان الأصوام أو جهاد أو تعب في كليب منتظر الإنسان. إحنا بنصوم كل يوم أربع تذكار ليهوذا هذا. في ناس فيكم بطلوا الصيامات الأربع جمعة، وفي ناس حتى اللي بيصوم مين بيفتكر مثل هذه الدروس وأكتر منها، كل ما تصوم الأربع تفتكر صلاة يهوذا ناخد منها درس عشان الواحد ما يستهنش بالحاجات البسيطة. ربنا يسوع يعطينا ان احنا نكون امناء في محبتنا ليه، له المجد الدائم الى الابد امين.